أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى قضاء الولي عن الميت، فأنه يجب عليه أن يقضي ما فاته عن الميت من صلاة أو صيام. قلنا إن الكلام يقع في المقام في جهات الأولى في المقضي عنه، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق فيه في الميت بين الرجل والمرأة، فكما يجب القضاء عن الرجل يجب القضاء عن المرأة أيضا إذا ماتت، فيجب على وليها أن يقضي ما فاتها من صلاة أو صيام. قلنا إن مقتضى صحيحة حسن البختري اختصاص الحكم بالرجل، لأن المذكور في هذه الصحيحة هو الرجل، والتعدي عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل. والذي يمكن أن يستدل به على التعميم أحد أمرين: إما دعوى أن الإطلاق في بعض الروايات كرواية عبد الله بن سنان لا موجب لتقييده، فإن صحيحة حفص لا مفهوم لها ولا تنافي عليكم السلام بين ثبوت الحكم للرجل وثبوته لمطلق الميت أعم من الرجل وغير الرجل، فمن جهة عدم التنافي لا موجب للتقييد، فيؤخذ بإطلاق رواية ابن سنان فيحكم بوجوب القضاء عن الرجل والمرأة. قلنا إن هذا لا يتم، فإن رواية ابن سنان لم تثبت حجيتها، فإنها مروية عن كتاب غياث سلطان الوران للسيد ابن طاووس، ولم يعلم أنه بأي طريق يروي هذا عن عبد الله بن سنان، فالطريق مجهول، فالرواية غير حجة، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. الوجه الثاني ما يقال من أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء عن المرأة قد ثبت في الصيام بمقتضى بعض الروايات، وأن الولي يقضي عنها صومها، فإذا كان الحكم ثابتا في الصوم ثبت في الصلاة جزما لعدم الفرق، وفي صحيح حفص بن البختري أيضا سأل الإمام عليه السلام عن الرجل عليه صلاة أو صيام، فالصلاة والصيام من باب واحد، فإذا ثبت وجوب قضاء ما فات عن المرأة بالنسبة إلى الصيام يثبت الحكم بل في الصلاة أيضا، وهذا الوجه لا بأس به لو تم وجوب القضاء في الصوم، ولكنه لم يثبت، فإن الرواية لا تدل على الوجوب وإنما تدل على المشروعية فقط، وأنه يصح القضاء عن الميت ما فات الميت من صيامين يجوز قضاءها، وأما وجوب القضاء واللزوم القضاء على الولي فلا يستفاد من شيء من الروايات. فعلى ذلك بل لا يمكن الحكم بوجوب قضاء الصلاة أيضا لعدم الثبوت بالصوم. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبي حمزة وهو الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام: أما التمس والمرض فلا، وأما السفر فنعم. فحكم سلام الله عليه بالقضاء بالنسبة إلى ما فاتته في السفر، المرأة المسافرة ماتت فيقضى عنها ما فاتها من السفر. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه الرواية ظاهرة في وجوب القضاء. سأل الإمام عليه السلام عن وجوب القضاء، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو تمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ يعني هل يجب القضاء عنها؟ وإلا فجواز القضاء ومشروعية القضاء عن الميت لا يحتاج إلى سؤال. كيف يسأل أبو حمزة وهو من أكابر الأصحاب، كيف يسأل الإمام عليه السلام عن مشروعية هذا الأمر وأن الصيام هل تكون مشروعة عن المرأة الميتة في السفر أو الحيض في شهر رمضان؟ فإذا كان السؤال عن الوجوب هكذا استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، إذا كان السؤال عن الوجوب فالجواب الإمام عليه السلام بل بنعم أنه يجب قضاء ما فاتها في السفر يدلنا على المطلوب، ومن الظاهر أنه لا يجب على غير الولي بلا إشكال مثلا وفصلا، إذن يكون الواجب على الولي قضاء ما فاتته من الصلاة. إذن هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ولا يبعد أن يعد هذا من غرائب الاستدلال ولا سيما مثل الشيخ قدس الله نفسه. والوجه في ذلك أن في غير هذه الصحيحة من الروايات المتعددة ورد هذا السؤال، والسؤال فيها في هذه الروايات عن المشروعية جزما، وليس السؤال سؤالا عن الوجوب بل سؤال عن المشروعية. والوجه في ذلك أن المرأة لم تتمكن من القضاء، حيث إن المفروض أنها أفطرت في شهر رمضان لمرض أو حيض أو سفر وماتت في شهر رمضان، فلم تصل النوبة إلى القضاء لأن الله سبحانه أوجب القضاء في أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وهذه المرأة لم تتمكن من القضاء في الأيام الأخر لأنها ماتت في شهر رمضان. فلذلك سأل الإمام عليه السلام أن القضاء بالنسبة إلى هذه المرأة مشروع أو ليس بمشروع، مع أنه لم يكلف القضاء. إذا لم تكن المرأة مكلفة بالقضاء فهل يصح القضاء عنها والإتيان بالصوم بدلا ونيابة عنها أو لا يجوز؟ كيف لا يكون هذا قابلا للسؤال؟ ومثل أبي حمزة لا يخفى عليه مثل هذا، لأن هذا من الأمور الخفية لا بد من السؤال. ولذلك سأل أبو حمزة الإمام عليه السلام عن القضاء في هذه الموارد وأنه مشروع أو ليس بمشروع، فأجاب سلام الله عليه بأنه في المرض وفي التمسيق غير مشروع كما في غير هذه الرواية. إذن بقية الروايات. وأما بالنسبة إلى السفر فنعم، ولو فرضنا أن الميت لم يكلف بالقضاء مع ذلك يجوز ويشرع القضاء عن. إذن أي دلالة في الرواية على وجوب القضاء؟ بل قد سئل في بعض الروايات عن أن الحي يشكهي أن يقضي عن الميت، فقال عليه السلام كيف يقضى ما لم يجعله الله عليه؟ إذا فرضنا أنه لم يكن مكلفا بالأداء لعذر من سفر أو حيض أو مرض، والمفروض أنه لم يتمكن من القضاء أيضا فلم يكلف بالقضاء، كيف يقضى ما لم يجعله الله عليك؟ بل قال أبو بصير والسند صحيح، في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. قال عليه السلام لا يقضى عنها لأن فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم، إن كنت تشتهي الصوم فصم لنفسك لا عن الميت فإن الصوم لم يجعله الله عليك فكيف تصوم عن الميت. فالمقصود أن هذه المسألة ليست من المسائل الواضحة التي لا يناسب أبا حمزة أن يسأل الإمام عليه السلام عنها، بل هي من المسائل الخفية، وقد سئل الإمام عليه السلام في غير واحد من الروايات. إذن لا يمكن استفادة الوجوب من هذه الرواية في الصوم، فلا يمكن التعدي إلى الصلاة. فالصحيح أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء يختص بالرجل ولا يعم المرأة لعدم الدليل على ذلك. والدليل مندة الدليل هو صحيحة حفص بن البختري، والموضوع فيه هو الرجل، والتعدي إلى غير الرجل يحتاج إلى دليل. وتكلمنا في الحر والعبد إذن أما ما قدس الله نفسه الحكم بالإضافة إلى الحر والعبد، وهذا هو المشهور المعروف، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح كما ذكرناه. وأما الكلام في المقضي، خصص قدس الله نفسه الصلاة الفائتة بما فاتت الميت عن عذرين. هذا نسب إلى المحقق قدس الله نفسه هذا التقييد. فالصلاة التي لم يصلها الميت متعمدا ولم يكن تركها مستندا إلى عذرين، هذه الصلاة لا يقضى عن الميت. قلنا إنا لا نعرف وجها لذلك. لا مانع من أن يكون عصيان شخص موضوعا لحكم بالإضافة إلى شخص آخر. نفرض أن الميت عصى ولم يصلي ولم يأتي بالصلاة، ودعوى الانصراف كما نسب إلى بعضهم أن صحيح حفص بن البختري أن الرجل مات وعليه صلاة أو صيام، دعوى الانصراف بما إذا كانت الفائدة فاتت من جهة العذر، لأن المسلم والمؤمن لا يفوت صلاته اختيارا. فمورد السؤال هو الفوت عن عذرين، هذه الدعوة غير مسموعة، الانصراف لا نعرف له وجها. قد يكون الإنسان بل فاسقا لا يصلي، أو إذا فرضنا أنه يصلي غير مبال بصلاته، يصلي صلاة فاسدة فعليها صلاة أو صيام، لأنه لم يصلي صلاة سيئة. وهذا كثير، إن كان القسم الأول قليلا في زمانهم سلام الله عليهم، يعني ترك الصلاة عمدا، إن كان هذا قليلا في زمانهم سلام الله عليهم فالإتيان بالصلاة الفاسدة كان شائعا متعارفا إلى يومنا هذا، أن المصلي لا يبالي بصلاته وبما هو معتبر منه، ولا سيما بالنسبة إلى الأركان كالطهارة مثلا، لا يهتم بوضوئه وغسله، وضوءه يكون باطلا أو غسله يكون باطلا، ففي الحقيقة لم يصلي فعليه صلاة أو صيام. والحاصل أن دعوى الانصراف لا نعرف له أي وجه، فالظاهر أن الحكم مطلق بالإضافة إلى المعذور وغير المعذور. ثم إنه بل نسب إلى بعضهم كابن إدريس بل الهلي وابن سعيد أنهما خصا هذا الحكم بما فات حال المرض لعذر أو لغير عذر، خصوص ما فات الميت في مرضه هذا هو الذي يجمع للولي قضاءه، وأما ما فاتهم قبل المرض لا يجب قضاءه. هذا أيضا لا نعرف له وجها. السؤال في صحيحة حفص بن البختري أن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، لم يقيد عليه صلاة أو صيام في مرضه، وربما مات بغير مرض كما إذا فرضنا أنه غرق مثلا، أو حرق، أو وقع من شاهق مثلا، أو أكله السبع، أو قتل، أو غير ذلك من أسباب الموت. لا يلزم أن كل ميت يمرض فيموت، فهذا أيضا لا نعرف له وجها. تخصیص الحکم بما فات حال المرض لعذر او لغیر عذر، اذن ما هو المشهور من عموم هذا الحکم لكل ثلاث فاتت المكلف لعذر او لغیر عذر في مرض الموت او في غير مرض الموت، هذا هو الصحيح. قید قدس الله نفسه وجوب القضاء بما اذا لم يتمكن الميت من قضائه، فاتت الصلاة ولم يتمكن من قضائه الى ان مات، جعل موضوع القضاء هو خصوص هذه الحصة من الفائتة. وهذا ايضا لا نعرف له وشن صحيحا، هذا التقييد، التقييد بما لم يتمكن من قضائه، الا ان يقال ان الرماية وصحيح حفص من المختري منصرفة اما اذا لم يصل عمدا، كان يعلم بانه عليه قضاء ولم يصل عمدا، مثل الانصراف الى ما ترك اصل الصلاة عمدا، كما قلنا انه ادعي الانصراف واختاره الماتن قدس الله نفسه، لعل وجه ذلك ايضا هو ذلك الوجه، وان تارك القضاء اختيارا وعامدا ينصرف عنه الناس، فلا يجمع على الولي قضاء ما تركه الميت من القضاء متعمدا. هذا الانصراف لا وجه له كما ذكرنا. وعلى تقدير التسليم نسلم ان الروايه منصرفه الى غير تارك عمدا، ولكن الانصراف لو صح انما يكون في حق غير المقصر، يعني بالنسبه الى المقصر ينصرف عنه، واما اذا فرضنا انه لم يقصر وان كان ترك عمدا ولكن بلا تقصير، كما اذا كان معتقدا ومطمئنا ببقائه فأخر صلاة القضاء ساعة أو ساعتين، نفرض أن صلاة الفجر قد فاتته ولكنه مطمئن ببقائه وبحياته، فبنى على أن يصليه قبل الزوال مثلا أو بعد الزوال، بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، اتفاقا مات لفجأة أو قتل أو غير ذلك، كيف ينصرف الناس عن هذا مع أنه لم يقصر في تأخير القضاء وكان بانيا على القضاء، إلا أنه لم يتوفق لمانع ولحادث خارجي. فهذا التقييد لا نعرف له وجها، والمعروف بينهم عدم الفرق بينما إذا تمكن المكلف من القضاء الميت يعني وما إذا لم يتمكن. ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما اذا تمكن من القضاء لا بما اذا لم يتمكن، يعني عكس ما ذكره قدس الله نفسه. قيد قدس الله نفسه وجوب القضاء بما اذا لم يتمكن الميت من القضاء، لا يبعد التقييد بما اذا تمكن من القضاء، فاذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القضاء لا يجب على وليه القضاء. والذي يدلنا على ذلك أمران، يعني على هذا التقييد، أحدهما قصور المقتضي، لا إطلاق في صحيحة ابن المختري التي هي العمدة في المقام ليس لها إطلاق بالنسبة إلى المتمكن وغير المتمكن، فإن ظاهر قوله عليه السلام ظاهر قوله يعني سأل الإمام عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، ظاهر هذا الكلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام عليه ظاهر في التكليف، يعني مكلف بالصلاة والصيام، إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القضاء كيف يكون مكلفا بالقضاء، كيف يصدق أن عليه صلاة أو صيام، فرضنا أنه لم يتمكن نفرض انه كان نائما فبعدما استيقظ و اراد ان يقضي الصلاة مات فجأة، متى كان عليه صلاة و صيام؟ اما حال العمل المفروض انه فاتت الصلاة لعذر، كان في نوم مثلا، فلم يكن مكلفا بالصلاة لعذر. و اما بعد ذلك بعد افاقته المفروض انه لم يتمكن من القضاء، كيف يصدق عليه ان الرجل مات و عليه صلاة و صيام؟ كيف اي زمان كان عليه صلاة بعدما كان التكليف مشروطا بالقدرة وهو لم يكن قادرا على الاتيان بالصلاة لا اداء ولا قضاء؟ كيف يقال انه بل كان عليه صلاة او صيام؟ فالمقتضي لوجوب القضاء على الولي قاصر فيما اذا لم يكن الميت مكلفا من القضاء. لو فرضنا ان هذه الروايه مطلقه، فرضنا روايه الحفظ، يكفينا في اختصاص الحكم بالمتمكن دون غير المتمكن ما ذكرناه من الصحيحه الان، ما قرأناه من قوله عليه السلام لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ وهذه الصحيحه وان كانت وارده في الصوم، إلا أن عموم الجواب يشمل الصلاة أيضا، وأنه لا يقضى ما لم يجعله الله عليه. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فكل ما لم يجعله الله عليها غير قابل للقضاء، والصلاة أيضا كذلك. على تقدير أن تكون صحيحة حفص بن المختري مطلقة بالنسبة إلى من تمكن عن القضاء ومن لم يتمكن، هذه الصحيحة يقيدها، وأن القضاء إنما يثبت فيما إذا تمكن الميت من القضاء ولم يقضي لعذر أو لغير عذر. العذر مثل المثال الذي ذكرناه، غير العذر فيما إذا كان متعمدا في الدار. لو فرضنا أن صحيحة ابن المختري مطلقة من هذه الجهة فيكفينا في التقييد هذه الصحيحة، بأن القضاء لا يثبت بالنسبة إلى من لم يتمكن من القضاء. كيف يقضى أنها شيء لم يجعله الله عليه؟ الذي لم يجعله الله عليه كيف يمكن أن يؤتى من قبله؟ إذن فالصحيح اختصاص هذا الحكم ووجوب القضاء بما إذا تمكن الميت من الإتيان به، و اما اذا لم يتمكن فلا يجب على الولي القضاء. بقي الكلام، يعني ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بعد الصلاة حكم الصوم، و ان الصوم ايضا كالصلاة يقضيه الولي عن الميت، نتكلم فيه ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام صار يقع في المقضي عن، فقد تكلمنا فيه، وأخرى فيما يقضى وهو الصلاة والصيام. أما الصلاة أيضا قد تكلمنا فيها، وأما الصيام
فلا اشکال فی وجوب ما فات عن المیت من الصیام فی وجوب ذالک علی الولی بمقتضا ما دل من الروایات علی ذالک منها صحیحة حفص المتقدمه فقد ذکر فیها الصلاة والصیام معا اذا فرضنا ان الفوت کان فی السفر فلا اشکال فی وجوب القضاء ولو فرضنا ان المسافر مات فی سفره ولم يتمكن من القضاء باعتبار انه لم يقصد الاقامه او لم يدخل بلده فكل ما فات في السفر ولو لم يتمكن من قضائه يجب فيه القضاء وقد دلت على ذلك عده من الروايات منها الصحاح من جمله هذه الروايات الصحاح الوارده في المقام ففي صحيح ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام قال عن امراه مرضت في شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام اما التمس والمرض فلا و اما السفر فنعم. فهذه السيئة وغير هذه السيئة قد دلت على لزوم القضاء فيما إذا مات المسافر وبعده لم ينقض شهر رمضان، يعني لم يتمكن المكلف من القضاء. لا بد من رفع اليد، أما تقدم من العموم أنه كيف يجب القضاء فيما لم يوجب الله عليه. يخرج عنه السفر والدليل تعبدي، لا مانع من أن يكون من أن يثبت القضاء في مثل هذا المورد، وإن لم يكن الأمر بالقضاء فعليا في حق نفس الميت، لكن بالنسبة إلى الولي القائم مقامه يجب فيه القضاء. فالسفر مما لا إشكال فيه، كما أن المرض أيضا لا إشكال فيه، أن المريض إذا لم يبرأ من مرضه بعد شهر رمضان أو أنه مات في شهر رمضان، فرضنا أنه مرض في شهر رمضان فأفطر ثم مات قبل أن ينقضي الشهر، الجامع أنه لم يتمكن من القضاء، إما لعدم برء المرض أو أن المرض برأ من مرضه ولكنه مات قبل دخول شوال فلم يتمكن من القضاء. مثل هذا المريض لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى الولي، فلا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت باعتبار أنه لم يتمكن من القضاء. يدل على ذلك ما تقدم من العموم، وأنه كيف، يعني الرواية الواردة في المريض بخصوصه، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت له ماتت فيه، قال عليه السلام لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشكهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. هذه الرواية بحسب السند التام وبحسب الدلالة واضحة على أن المريض إذا لم يبرأ من مرضه لا قضاء عليه، باعتبار أن الله تعالى لم يجعل القضاء عليها لعدم برء المريض من مرضه فلا يقضى عنه. وكذلك يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال عليه السلام ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. القضاء إنما هو في مورد البر، إذا برأ المريض من مرضه وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، هذا هو الذي يجب على الولي أن يقضي عنه، وغير هذا من الروايات غير هذين الروايات متضافره على ان المريض اذا مات في مرضه او مات في شهر رمضان قبل ان يتمكن من القضاء لا يجب على وليه ان يقضي عنه. انما الكلام في غير هذين من الاعذار، يعني في غير المرض وفي غير السفر، فهل يلحق غير ذلك بالسفر فيقضى عن الميت وان لم يتمكن من القضاء كما اختاره الماتن قدس الله نفسه هنا. وذكر ان السفر وغير السفر لا بد فيهما من القضاء وان لم يتمكن الميت من القضاء، أو أن البقية تلحق بالمرض والخارج إنما هو السفر خاصة، المسافر يقضى عنه بإن لم يتمكن من القضاء، ولكن غير المسافر لا بد في وجوب القضاء على الولي من تمكن الميت من القضاء. المقصود أن هذين الأمرين، يعني السفر والمرض، حكمهما معلوم. المسافر إذا تمكن من القضاء فمات يجب على وليه القضاء، وأما إذا لم يتمكن فلا. يعني المسافر على الإطلاق، والمريض إذا تمكن يجب تمكن من القضاء يجب على وليه القضاء وإلا فلا. فالحكم في المسافر ثابت على الإطلاق وفي المريض على تقدير التمكن من القضاء، برئه من المرض و خروج شهر رمضان. ولی هل الباقی یلحق بالسفر فیجب القضاء علی الاطلاق، او یلحق بالمرض فلا یجب القضاء الا مع التمکن، وجهان و قولان. نسب الى المشهور الالحاق بالسفر و ان الخارج هو عنوان المرض فقط. المریض يقيد وجوب القضاء عن بما إذا تمكن، وأما غيره مطلقا، المسافر وغير المسافر. وهذا هو الذي اختاره الماتين، ولكن لا نعرف لذلك وجها صحيحا. ولو سرت فرزا أن المشهور ذهبوا إلى ذلك، فإن الروايات واضحة الدلالة على أن كل من أفطر في شهر رمضان إن لم يتمكن من قضائه لا يجب عليه، لا يجب القضاء على الولي. الخارج هو عنوان المسافر فقط، وغير المسافر يبقى تحت هذا العنوان. ما دل على ذلك منها ما ذكرناه، هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال عليه السلام: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. عموم هذا التعليل فإن الله لم يجعله عليها، الإمام عليه السلام أعطى ضابطة كلية، وأن كل شيء لم يكن واجبا على الميت لا يجب قضاؤه. العبرة بالوجوب على الميت. فلو فرضنا أن الميت لم يرتفع عذره إلى أن مات، فالله سبحانه لم يوجب القضاء على الميت، فكيف تقضي ما لم يوجبه الله على الميت؟ هذه الرواية يستفاد منها كبرا كليا، وأن الواجب على الولي إنما هو قضاء ما وجب على الميت، وأما ما لم يجب فلا. وأيضا دلت على ذلك صريحا صحيحة أبي حمزة الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو تمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام: أما التمس والمرض فلا. صرح سلام الله عليه بأن التمس وهو الحيض أو النفاس لا يجب في موردهما القضاء، وأما السفر فنعم، وأما السفر فنعم. فهذه الصحيحة أيضا تدلنا على أن الحكم لا يختص بالمرض، یعنی التقید، التقید و بالتمکن من القضا لا يختص بالمرض، و انما یعم المرض و غیره الذي هو التمس في المقام، الا انا لا نحتاج الى الاستدلال بشيء من هذه الروايات، يكفينا في المقام في عدم الوجوب على الولي فيما اذا لم يتمكن الميت من القضاء، يكفينا في ذلك قصور المقتضي، المقتضي قاصر في نفسه، ولو فرضنا ان هذه الروايات لم تكن ولم يستفد من هذه الروايات اعتبار التمكن من القضاء في لزوم القضاء على الولي، ولو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن، المقتضي في نفسه قاصر، فإن عمدة الدليل على وجوب القضاء على الولي هي صحيحة حفص على ما تقدم، حفص بن المختري، والمذكور في هذه الرواية الوجوب على الميت، بل حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلنا كلمة عليه ظاهر في الوجوب أن القضاء كان واجبا على الميت، الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، فالولي أولى الناس بميراثه يقضي عنه، فالمقتضي مختص، يعني هذه الصحيحة صحيحة حفص بن المختري مختصة بما إذا كان القضاء واجبا على الميت، وإذا فرضنا أن القضاء لم يكن واجبا عليه لمرض لم يبرمين أو لسفر وبعد ذلك لم يتمكن لأنه مات في شهر رمضان مثلا، أو لحيز كذلك أفتر ولكنها ماتت في شهر أو لغير ذلك من الأعذار، فرضنا أنه التفت، بل في التفت بعد مضي أيام من شهر رمضان أنه كان جنبا ونسي غسل الجنابة، طبعا يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء صيامه لأن الناس للغسل حكمه كذلك، ومات قبل شهر، قبل مضي شهر رمضان، قبل أن ينقضي شهر رمضان مات، لم يتمكن من القضاء. في أي مورد حكمنا فيه بوجوب القضاء في هذا المورد وغير هذا المورد؟ المستفاد من صحيحة ابن المختري أن العبرة بالوجوب على الميت في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، فإذا فرضنا أن هذا العنوان لا يصدق أنه عليه صلاة أو صيام، وإن كان فاتته الصلاة والصيام ليس الموضوع والفوت عن الرجل يموت وفاتته صلاة أو صيام، الموضوع عليه صلاة أو صيام، وكلمة عليه ظاهرة في الوجوب، فمتى ما لم يجب الصلاة أو الصيام على الميت لم يجب القضاء، خرجنا عن ذلك في السفر بدليل خاص، وأن المسافر إذا مات في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان قبل أن يصل إلى بلده أو يقصد الإقامة في بلده، خرجنا عن ذلك بتلك الروايات فيقضى عنه، وأما غير ذلك فلا. الكلام في القاضي، وأن القاضي من هو؟ من يجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصلاة والصيام؟ المعروف أنه الولد الأكبر، الولد الأكبر هو الذي يجب عليه أن يقضي عن الميت، والرواية المعتبرة والمعتمدة في المقام هي هذه الرواية التي ذكرناها، بقية الروايات بين مرسل وضعيف، هذه الرواية وهي رواية حفص الصحيحة العمدة هي هذه، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فإن كان أولى الناس به امرأة فقال عليه السلام لا إلا الرجال. هذه السيئة التي هي العمدة في المقام قد يقال إنها دالة على أن القاضي هو أولى الناس بالميراث فعلا، باعتبار الموجودين فعلا من كان أولى بالميراث هو الذي يقضي عن الميت. فلو فرضنا أن الأولى أخوه مثلا لعدم الوارث في الطبقة الأولى، أو أمه باعتبار عدم الوارث في الطبقة الثانية أيضا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعتق أو ضامن الجريرة، بل إلى الإمام عليه السلام أيضا لو فرضنا أنه لا وارث له غير الإمام. فالعبرة بمن يكون أولى بالميراث فعلا بالنسبة إلى الموجودين حال الموت، فحينئذ يكون القضاء وظيفة للوارث بالفعل، وهذا يختلف. ولعله في الغالب يتعدد الولي بناء على هذا، قد يكون للميت أولاد وقد يكون له إخوة وأخوات مثلا لولا أن المرأة لا تقضي، أو يكون له الأعمام والأخوال أو أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وهكذا، لا يكون منحصرا بواحد يقضي عنه أولى الناس بميراثه. ولعل هذا في نفسه خلاف ظاهر هذه الرواية، لأن الظاهر أن الأولى شخص واحد والرجل واحد، لا أنه طائفة وجماعة مثل الإخوة مثل الأولاد أو مثل الأعمام، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، فهو شخص واحد رجل واحد. إذن يهمل الناس في قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه أولى جميع الناس، أعم من الموجودين ومن المعدومين، من خلقه الله هذا أولى من الجميع. على هذا ينحصر في الولد الأكبر، لأن الولد الأكبر هو الذي أولى جميع الناس الموجود والمعدوم، كل من يفرز من الناس الميت والحي الأولى بالنسبة إلى الجميع أولى بالميراث هو الولد الأكبر. أما أولويته بالنسبة إلى الأب، أبو الميت وإن كان وارثا في طبقة الإبن وهما في طبقة واحدة الآباء والأبناء، إلا أن هذا أولى باعتبار أكثرية نصيبه، فإن الوالد والأب له حصة خاصة وهو السدس، والباقي للولد تعدد أم لم يتعدد. فيكون الابن والولد أولى من الأب بالإرث، لأنه يأخذ الحصة الأوفى. قد يفرض أن الولد الواحد حتى الأكبر يكون حصته أقل من الأب، كما إذا فرضنا أن للميت أبناء كثيرون مثلا 10، 12 أو مع زميمة البنات 20، 30، قد يفرض. فيكون الأب يأخذ السدس والباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصل الولد الأكبر أقل من الأب، إلا أن هذا فرض. والعبرة بعنوان الولد، عنوان الولد أولى من الأب، وإن كان قد يقترن بشيء فيكون حصته أقل، هذا من جهة العوارض. وأما في تبعه فحصة الولد أكثر لا محالة، لأن الباقي للولد، الوالد والأم يأخذ كل منهما السدس والباقي يكون للأولاد، فحصة الولد أكثر من حصة الأب طبعا، لكن قد يقل لكثرة الأولاد. فكيفما كان الولد يتقدم على الاب لأجل الكثره بل لأجل امر اخر ايضا وهو ارث الحبه ان الولد الاكبر يرث اباه ويرث والده فيرث ما يختص به الوالد من الامور المذكوره من السيف بل والقران وثياب الميت وخاتمه هذه الامور تختص بالولد الاكبر فهو يتقدم على الاب في الميراث ولو في الجمله ولو بالنسبة إلى بعض ما تركه الميت في الباقي يشتركان ولكن في هذا يختص فهو الأولى لأنه يشترك مع أبيه في بقية أمواله ويختص ببعض أمواله فهو أولى بأبيه في الميراث بل أولى بالميت في الميراث من أب الميت يعني من جد هذا الولد وبهذا البيان يتقدم على سائر إخوته فإنه وإن اشترك مع سائر إخوته في أصل الميراث وكانت حصته مساوية لحصتهم إلا أنه يختص بالحبوة فيأخذ الحبوة ميراثا وهو مختص بالحبوة فهو أولى بالميراث من الباقي فبذلك يختص القضاء بالولد الأكبر باعتبار أنه الأولى بالميراث الأولوية الثابتة لشخص واحد كما هو ظاهر الرواية المباركة الصحيحة أولى الناس بميراثه وهو شخص واحد ظاهره أن الناس أخذ على نحو الإطلاق أهم من الأحياء والأموات كل من يفرز الأولى بالميراث بالنسبة إلى جميع الناس وجميع من خلقه الله من الميت والحي الأولى هو الولد الأكبر وهو مقدم على الجميع حتى على أب المتوفى وعلى سائر الأولاد من الرجال والنساء فإن الحبوة له فهو أولى بالميراث يبقى هنا شيء وهو أن المشهور لماذا لم يلتزموا بهذا في باب الصلاة على الميت وقد تقدم الكلام هنا أيضا ورد أنه يصلي عليه أولى الناس به إذا كان أولى الناس به فردا واحدا وشخصا واحدا كما ذكروا هناك قالوا إن الأولى هو الأب لما يعني أب الميت أب الميت أولى بالميت من ابن الميت ومن ولد الميت الولد الأكبر كيف صارت الأولوية هناك ثابتة لأب الميت وفي المقام ثابتة لولد الميت الولد الأكبر ما هو الفارق بين المقامين مع أن الروايات سنخ واحد والجواب عن ذلك أن الروايات الواردة هناك وإن كان في عبارة الفقهاء ذكر هذه الجملة ولعل المستشكل لاحظ عبارة الفقهاء كأولى بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه هذه عبارة الفقهاء لا عبارة الرواية الوارد في الروايات أولى الناس بالجنازة يصلي على الجنازة أولى الناس بها فرق بين أولى الناس بالجنازة وأولى الناس بالميراث هما موضوعان الميراث انتقال المال بعد الميت إلى خلفه بحسب طبيعة الحال الوارث يكون هو الولد هو الذي يقوم مقام أبيه فينتقل المال إليه وإن كان الله سبحانه قد جعل للوالدين أيضا نصيبا مفروضا ولكل واحد منهم السدس هذه أولوية في الميراث باعتبار انتقال مال الميت وأنه يقوم مقامه بناء القلائزا على هذا أن كل من كسب مالا و حصل شیئا بعد ذلک یکون لبلده تبعا. و هناک الاولویت بالجنازه ای به هاذا المیت به شخص الجنازه. خب معلوم ان هاذا وظیفه اکبر العشیره، امر راجع الى تجلیل المیت و من الامور الراجعه الى ذلک هاذا یرجع الى الکبیر و هو اب المیت تبعا. ففرق بین شخص المیت و جنازة المیت و بین مال المیت. جنازة المیت اول الناس بها والده و ابوه، و مال المیت اول الناس بهیم و ولده و علی الاطلاق ولده الاکبر کما ذکرنا. فلیس الروایات من سنخ الماهد. هنا المشهور فهموا من هذه العبارة يسلي على الجنازة أولى الناس بها، فهموا والد الميت فإنه أولى الناس بالجنازة. وفي المقام يقضي أنه أولى الناس بميراثه، فهم الولد الأكبر وكل منهما في محله. فرق بين الأولوية المتعلقة بجنازة الميت والاولویت المتعلقه به ارث المیت. بین الامرین فرق واضح و للکلام تتمت ان شاء الله.
بله دو بله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوبه قضاء على الولي بالنسبة إلى ما فات الميت من صلاة أو صيام. وقلنا إن المعروف أن المراد بالولي هنا هو الولد الأكبر، فهو الذي يجب عليه قضاء ما فات عن أبيه أو عن والديه على الخلاف من الصلاة والصيام. والوجه في ذلك أن عمدة الدليل على ذلك إنما هو صحيحة حفص بن البختري، والمذكور في هذه الرواية أنه يقضيه أولى الناس بميراثه. قلنا إن الظاهر من قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه أنه شخص واحد وهو أولى بالميراث، وهو الولد الأكبر باعتبار اختصاصه بالحببة، فيتقدم على سائر على إخوته، وحصته أكثر من حصة أبيه تبعا. وإن كان قد يقل العارضين فهو أولى من الأب الذي له السدس من المال. فبذلك يثبت أن الولي الذي يجب عليه القضاء إنما هو الولد الأكبر. وهذا الذي ذكرناه بل لا يعارض بأن المشهور لم يلتزموا بذلك في باب الجنازة وفي باب الميت صلاة الميت، فقالوا إن الأولى بالميت إنما هو أبوه أبو الميت. قلنا الفرق بين المقامين ظاهر، فإن الروايات الواردة هناك أخذ في موضوعها أولى الناس بالجنازة وبالميت، وهذا غير الأولى بالميراث. الأولى بالجنازة هو والد الميت، فإن الميت من فروعه ومن آثاره وهو الأصل يعني الوالد، فهو أولى بولده. وأما في المقام المأخوذ في الموضوع هو الأولى بالميراث، والأولى بالميراث هو أولاده ومن بينهم الولد الأكبر لاختصاصه بالحبة دونهم. وأما الاستدلال على أن من يجب عليه القضاء هو الأكبر بصحيحة السفار الواردة في المقام، سأل الإمام عليه السلام عن الوليين إذا كان على الميت 10 أيام من الصيام، فهل يقضي كل منهما 5 أيام؟ قال عليه السلام لا، ولكن يجب على الأكبر منهما أن يأتي بعشرة أيام ولاء. استدل بهذه السيئة على أن الواجب إنما هو واجب على الولد الأكبر دون غيره، باعتبار أن المعتبر في هذه الرواية اعتبر فيه الأكبرية. قال كتبت إلى الأخير سلام الله عليه: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر يعني الولي الآخر؟ فبقى عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء الله تعالى. هذه السيئة لا بد من رد علمها إلى أهلها، لا يمكن الالتزام بمزمونها. وإن كان ما ذكر في السيئة من أن القاضي هو الأكبر هو السهيد، إلا أن الاستدلال بهذه السيئة لا يمكن، والوجه في ذلك أن هذه السيئة مخالفة لما أجمع عليه، بل مخالف للضرورة وللبداهة. فإن هذه السيئة نفى مشروعية القضاء عن الولي الآخر عن غير الأكبر، واعتبر أن يكون القضاء ولاء يعني 10 أيام أن تقع في الخارج ولاء ومتتابعا، وشيء منهما لا يمكن الالتزام به. أما الأول فواجه، فإن الأجنبي يجوز له أن يقضي عن الميت، فكيف بما إذا قضاه عنه وليه الآخر غير الأكبر؟ في الصحيح لم يسأل عن الوجوب أنه يجب على الولي الأكبر أو عليهما معا حتى يكون مؤيدا ومؤكدا لما ذكرناه من اختصاص الوجوب بالأكبر، بل سئل عن جواز ذلك، عن جواز القضاء بالنسبة إلى الوليين. يأتي هذا الولي 5 أيام ويأتي الولي الآخر 5 أيام، فنفى سلام الله عليه أنه لا، بل يقضيه أكبر وليه 10 أيام بلا أن. فهذا خلاف المجمع عليه بل خلاف الضرورة. لا ينبغي الشك أن كل أحد كل مسلم يجوز له أن ينوب عن الميت فيقضي ما عليه من صلاة أو صيام، لا تخصيص في البلد الأكبر، إنما التخصيص بالبلد الأكبر من جهة الوجوب لا من جهة الجواز. هذه جهة. الجهة الثانية أنه اعتبر الولاء في القضاء عن الميت، هذا أيضا غير معتبر بالضرورة. فإن الميت هو لم يكن يجمع عليه القضاء ولا أن فكيف بمن يقضي عنه نيابة لا يعتبر في صوم القضاء التتابع وأن يقع كل صوم بعد الصوم الآخر مترتبا عليه بلا فصلين فهاتان الجهتان يوجبان الإشكال في هذه السيئة فلا بد من رد علمها إلى أهلها ولكن الأمر صحيح وأن الوجوب إنما هو بالنسبة إلى الولد الأكبر دون غيره من الأولاد هذا الذي ذكرناه وإن كان بحسب الظاهر على ما ذهب إليه المشهور صحيحا ولكن الظاهر أن حفص بن البختري لم يفهم هذا المعنى من الرواية من قوله عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه لم يفهم هذا المعنى وأن أولى الناس بميراثه يعني أولاهم من الموجودين والمعدومين والمراد بالأولوية الأولوية حتى من جهة الزيادة أو من جهة الأهب وإلا فلو فهم هذا المعنى لم يحتج إلى السؤال ثانيا بقوله قلت إن كان أولى الناس بالمرأة رجلا امرأة في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال عليه السلام لا إلا الرجال لو فرضنا أن كلمة أولى الناس بميراثه كان حفص بن البختري أيضا فهم هذا المعنى فما هو الحاجة للسؤال الثاني قلت إن كان أولى الناس به امرأة هو معلوم أن الامرأة لا ترث الهبة ولا تكون حصة الامرأة أكثر من حصة غيره من حصة الولد ولكن عدم فهم حفص بن البختري هذا المعنى من الرواية لا يضرنا لأننا نتعمد بما رواه لا بما فهمه فلنفرض أنه لم يفهم هذا المعنى ما رواه نتبعه ونصدقه فيما رواه وما رواه ظاهر فيما ذكرنا حسب ما فهمه المشهور ولو تنزلنا وقلنا إن الرواية غير ظاهرة في هذا المعنى فلا شك في أنها غير ظاهرة في المعنى الآخر يعني أن يكون المراد بأولى الناس بميراثه لا يكون المراد به شخص واحد بل يكون المراد به الطبقات يعني الطبقة الأولى أولى من الطبقة الثانية والطبقة الثانية أولى من الطبقة الثالثة بلي إذا كان غير ظاهرة الرواية في هذا المعنى جزما إذن تصبح الرواية مجملة فلا ندري أن المراد بالرواية شخص واحد وهو الولد الأكبر أولى الناس بميراثه على الإطلاق أو أولى الناس بميراثه حسب اختلاف الأشخاص والأزمنة فقد يكون المؤولى الأب وقد يكون المؤولى الإبن وقد يكون بنت لولا أنه سلام الله عليه ذكر أنه لا بل الرجال وقد يكون الأخ وقد يكون الجد قد يكون العم وهكذا يختلف بحسب المراتب إذن تصبح الرماية مجملة ولا ندري أن المراد بالرماية من قوله عليه السلام أولى الناس بميراثه ما هو المراد من ذلك إذن القدر المتيقن هو الولد الأكبر هذا داخل على جميع التقادير وأما غير الولد الأكبر من هذه الطبقة يعني من الطبقة الأولى أو من سائر الطبقات فلم يعلم إرادته من الرواية أصالة البراءة حاكمة على عدم الوجوب لأنه من الشك في التكليف الاستقلالي غیر الولد الاکبر یشک فی وجوب القضاء علیه و کذلک الاب فضلا عن سایر الطبقات مثل الاعمام و الاخوال و الاخوان و اولاد العم و اولاد الخال و غیر ذلک من الوارثین نشک فی ثبوت التکلیف بالاضافه الیهم و مقتضا اصالت البراءه عدم الوجوب. و من هذا البیان یظهر حال الموثقه المارده فی المقام بلی. و الشیخ قدس الله نفسه باسناده عن سعد بن عبد الله باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين عن الحسين عن فزاله عن الحسين بن عثمان عن سماعه و روایت موثقه عن ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال عليه السلام يقضيه افضل اهل بيته. هذه الروايه ايضا مجملتون افضل اهل بيته. ما هو المراد بافضل اهل بيته؟ يعني اعلم اهل بيته او افضلهم يعني اقربهم اليه. افضل اهل بيته بالنسبه الى الميت يعني اقربهم فيكون مرادفا لأولاهم بالميراث فيكون المراد به هو أكبر أولاده أكبر ولده. هذه الموثقة أيضا لا يدل على الوجوب بحسب الطبقات، يعني إذا كان الأب موجودا فالأب يجب عليه، وإذا لم يكن شخص في الطبقة الأولى مثلا فيجب على أخيه أفضل إخوته. لو فرضنا أن الأخ الأسفل أفضل وأكمل من الأخ الأكبر مثلا أعلم فيجمع لي الأفضل بهذا المعنى. هذه الموثقة إذن لا يمكن يعني لا يمكن الاستدلال بها على أن القضاء حسب الطبقات الإنس، بل لا يبعد أن المراد بالأفضل هو الأفضل بالنسبة إلى الميت يعني الأقرب بالإضافة إليه وهو الولد الأكبر. وعلى الجملة حيث لا دليل على الوجوب بالنسبة إلى غير الولد الأكبر إذن أصالة البراءة تكون قاضية على عدم الوجوب فيختص الوجوب بالولد الأكبر. وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه يعني مهما احتاطه قدس الله نفسه في محله. أولا احتاط قدس الله نفسه أن يكون القضاء حسب طبقات الإرث، يعني نحمل قوله عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه يعني حسب الطبقات. أولا يقضيه الطبقة الأولى فإنهم أولى بالميت، ثم يقضي الطبقة الثانية إن لم يكن أحد في الطبقة الأولى تصل النوبة حسب مراتب الإرث، وإن لم يكن شخص في الطبقة الثانية يقضي أفراد الطبقة الثالثة لأنهم أولى بالميراث. بعد ذكر قدس الله نفسه أن الأحوث من ذلك أن يقضيه الأكبر في كل طبقتين، باعتبار صحيحة الصفات التي تكلمنا فيها وقلنا إنه لا بد من رد علمها إلى أهلها. في كل طبقتين يقضي الأكبر، الأكبر فالأكبر، حتى الزوج وحتى المعتق وزامن الجريرة، بل الأناس أيضا أنه يقضي الأناس. إذا فرضنا أنه لم يكن لم يكن رجل في تلك الطبقة، كما فرضنا أنه في الطبقة الأولى إذا لم يكن ولد بله ينحصر الوارث بالبنت مثلا، فالبنت هي أولى بالميت بميراثه فيقضيه البنت على خلاف السيئة. وهذا الاحتياط باعتبار أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه أفتى بذلك أنه إذا لم يكن الذكور موجودين تصل النوبة إلى النساء، ولكنها خلاف السيئة الدالة على عدم الوجوب. قال عليه السلام: لا إلا الرجال. فاحتياط على خلاف الصحيحة المعتبرة، واحتياط لا بأس به، لأن الصحيحة ليس بدليل قطعي. كيفما كان بحسب الفتوى الواجب إنما هو على الولد الأكبر، وأما بالنسبة إلى الاحتياط فلا مانع بالاحتياط بجميع المراتب المذكورة، حتى بالنسبة إلى الزوج والمعتق وزامن الجريرة الذي لم ينسب، يعني لم يثبت نسبته، لا أنه لم ينسب، لم يثبت نسبته إلى المفيد قدس الله نفسه مفيد. أما بالنسبة إلى الرجال والنساء، بالنسبة إلى الأرحام لا لكل وارث، حتى الوارث بالسبب كالزوجية أو العتق أو الولاء لم يلتزم بذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب، بالنسبة إلى الوجوب بل يعني القاضي، تعيين القاضي. خب ماذا يجب قضاؤه؟ تكلمنا فيه في الجملة بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الصيام. هل الواجب ما كان واجبا على نفس الميت من صلاة أو صيام ففاته فيجب القضاء، أو كل ما كان واجبا عليه ولو لسبب آخر، كما إذا فرضنا أنه كان أجيرا مثلا لشخص أن يصلي عن ميت فمات ولم يصلي، فهل يجب على الولي الولد الأكبر أو غير الولد الأكبر؟ فهل يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة أو صيام حتى بالنسبة إلى الصلوات الاستجارية؟ أو فرضنا أن والد الميت كان مدينا بصلاة أو صيام فوجب على الميت أن يقضي عنه، أي عن والده، ثم مات قبل القضاء، فهل يجب على ولده أن يقضي ما فاته عن أبيه بالنسبة إلى الصلوات الثابتة في ذمته من أبيه، يعني من جد الحي؟ هل هذه الصلوات أو الصيام يجب قضاؤها، أو أن الوجوب يختص بما وجب على نفس الميت من صلاة أو صيام؟ قالوا بالاختصار، واستدلوا على ذلك من صراف الأدلة، قالوا إن المطلقات منصرفة إلى ذلك، إلى ما كان الفوت عن نفس المكلف وعن نفس الميت، لا مطلق ما وجب عليه. الظاهر أنه لا يوجد مطلق في مجموع هذه الروايات، ليس لنا مطلق لندعي الانصراف وليمنع مانع عن الانصراف ويقول ما هو وجه الانصراف، كل ما ثبت في ذمة الميت لا بد من الاتيان به، ولكن ليس في المقام مطلق، بل جميع هذه الروايات ورد فيما يجب على الميت نفسه لا فيما كان واجبا عليه على الإطلاق. والعمدة صحيحة حفص بن المقتري وهذه الموثقة التي ذكرناها، والمذكور في هذه الصحيحة حفص بن المقتري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، يقضي عنه القضاء لا يمكن إلا في الفائت عنه، وإلا فلو وجب عليه، يعني على الولد مثلا، أن يقضي جميع ما كان في ذمة الميت ولو باستيجار أو بما فاته عن أبيه عن أبي الميت، فلا بد أن يقضى عن ذاك الميت لا أن يقضى عن أبيه، لأن الأب كان نائبا. والصلاة إنما هو الصلاة من استوجر أن يصلي عنه. وهذه الصحيحة دلت على أن القضاء يكون عن الميت، قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فإذا كان القضاء قضاء عنه، القضاء عنه بله لا يمكن الا فيما اذا فرضنا ان الواجب كان واجبا عليه و الا كيف يمكن ان يقضي عن و انما يقضي عن الميت الذي استوجر هذا من قبله او انه يقضي عن جده نیابه عن جده و اما الموثقه فواضح الموثقه فرض ان رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه صوم نفسه قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته الموثقة واردة في الصوم الفائت من شخص هذا المكلف وأما ما وجب عليه من شخص آخر كالاستئجار أو كوجوب القضاء عليه باعتبار أنه كان وليا عن أبيه فلم يدل على الوجوب شيء من هذه الروايات فلا يجب لعدم المقتضي لا لأن الإطلاق منصرف إلى ما فات من قبل نفسه ليس بالمقام مطلق يدعى فيه الانصراف أو يمنع للانصراف وللمسألة فروع إن شاء الله نتكلم فيها بعد زيارة العاشور ونسألكم الدعاء إن شاء الله.
آی اون سال آینده انشاءالله ساعت دو شروع میشه درس فقط بعد العطله ساعت سه ابدا درس انشاءالله بسیاریم. يوم الاحد الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1390 هجرية.
الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القاضي عن الميت إنما هو الولد الأكبر على ما تقدم من أن الأولى بالميراث على الإطلاق هو الولد الأكبر. فلو فرضنا أن الميت كان له ولد وكان له ولد ولد وكان ولد الولد أكبر من ولده لا يجمع على ولد الولد فإن الولي إنما هو الولد دون ولد الولد ولكنه احتاج قدس الله نفسه بلزوم أن يأتي ولد الولد بما فات عن الميت قال خصوصا إذا لم يكن للميت ولد. أما ما ذكره من الاحتياط فيما إذا لم يكن له ولد وكان ولد الولد هو الوارث فله وجه على ما تقدم من احتمال أن يكون المراد بالأولى بالميراث والأولى بالميراث فعلا لا الأولى بالميراث على الإطلاق ولا أشكال في أن ولد الولد هو أولى بالميراث فعلا فإنه لا ولد للميت فينتقل الإرث إلى ولد البلد فيجب على الأكبر منهم احتياطا ولكن فيما إذا فرضنا أن له ولدا كما هو مفروض كلامه قدس الله نفسه حيث قال خصوصا إذا لم يكن له ولد فإذا فرضنا أن له ولدا أيضا الاحتياط يقتضي أن يقضي عن الميت ولد البلد وهذا الاحتياط لا نعرف له وجها أصلا فإن المذكور في الرواية إنما هو الأولى بالميراث ولا يكون ولد الولد وارثا أصلا فضلا عن أن يكون أولى بالميراث. إذا فرضنا أن للميت ولدا لا تصل النوبة إلى ولد الولد فإنه في الطبقة الثانية فهو ليس بوارث لا نعرف وجها لهذا الاحتياط على تقدير أن للميت ولدا يقضي أنه ولد الولد بمجرد أن سنه أكبر من الولد، لا خصوصية للأكبرية إذا لم يكن وارثا، وإلا فالأجانب أيضا يوجد فيهم من هو أكبر. ليس ولد الولد بوارث حينئذ حتى يكون هو القاضي عن الميت، فالظاهر أن كلمة خصوصا لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأكبر من ولد الميت الذي هو الأولى بالميراث والحبوة له إذا مات بعد الميت، لا يجب على غيره، على غير هذا الأكبر، فإن العبرة بالأولوية بالميراث. الأولوية بالميراث إنما يكون حال موت الميت، فإذا مات الميت وكان الأولى بميراثه شخص آخر، والمفروض أنه قد مات بعد ذلك، لا دليل على وجوب القضاء بالنسبة إلى غير من هو الأولى بالميراث. وقد فرضنا أن الأولى بالميراث قد توفي وغيره، لا دليل على الوجوب، فلا يجب عليه وإن كان أهود. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر البلوغ ولا العقل في وجوب القضاء على الولي غاية الأمر بعد بلوغه وبعد إفاقته من الجنون. فلو فرضنا أن الولد الأكبر الذي يكون هو الأولى بالميراث كان عند موت الميت صغيرا، فلم يجب عليه القضاء حينئذ، لكن بعدما بلغ يجب عليه القضاء. وكذلك لو فرضنا أنه كان مجنونا حينما مات الميت كان الولد الأكبر مجنونا، فانتقل الإرث إليه وكان هو الأولى بالميراث والحبة أيضا له، لكن لا يجب عليه الجنون بعد ذلك إذا أفاق من الجنون، يجب عليه القضاء عن الميت. والوجه في ذلك أن الدليل الوجوب يقضي، يسأل الإمام عليه السلام أن بل أن الرجل يموت وعليه بل صيام أو صلاة، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. لم يفرض سلام الله عليه زمانا لوجوب القضاء، وأن زمان الوجوب هو أول زمان الموت، بل هذا التكليف ثابت، ما كان على الميت من صلاة أو صيام يجب على الولي أن يقضي عنه. حال الجنون وحال الصغر لم يكن وجوبا بعدما بلغ أو بعدما ما أفاق من جنونه، هذا العنوان يصدق أن الميت عليه صلاة أو صيام فيقضي عنه أولى الناس بميراثه، وكان هذا أولى الناس بالميراث فيجب عليه. وبعبارة أخرى يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هذا تكليف كسائر التكاليف مشروط بالشرائط العامة من العقل والبلوغ، يقضي على تقدير الشرائط، لم يكن الشرط موجودا في زمان وبعد ما وجد الشرط يشمله الإطلاق فيجب عليه القضاء. فلا يعتبر في القاضي أن يكون بالغا حين الموت أو أن يكون عاقلا حين الموت، بل لو فرضنا أنه كان صغيرا أو كان مجنونا ثم أفاق يجب عليه. وأولى منهما عدم التكليف لسبب عارضي عادي كالغفلة مثلا أو النوم أو الإغماء ونحو ذلك من الأمور التي لا يصح معها التكليف، ولكن بعد ذلك استيقظ من نومه والتفت بعد غفلته، بل في أمثال ذلك يجب عليه القضاء بلا إشكال. لا يجب في القضاء أن يكون الأولى بالميراث مكلفا من اول زمان الموت لا استفاده هذا، قد يكون انه اول زمان الموت غير مكلف بذلك لعدم القدره وذلك لغفلته عن الموت، لا يدري ان الميت ان اباه قد مات او كان نائما حين موته او كان مغمى عليه او بغير ذلك من الامور التي يرتفع معها التكليف، فلا يعتبر في الوجوب ان يكون الوجوب من الاول، بل حينما وجد شرائط التكليف يكلف بذلك، وان كان الزمان متاخرا عن زمان الموت. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من كان غير وارث، يعني الولد الاكبر اذا لم يكن وارثا للميت، وذلك لمانع من موانع الارث، فلنفرزه رقا او نفرزه كافرا او نفرزه قاتلا. في امثال هذه الموارد لا يرث الولد الاكبر اباه، لان الكافر لا يرث المسلم، الرق لا يرث الحر، القاتل لا يرث المقتول، فلو فرضنا انه قتل اباه لا يرث منه شيئا. ففي هذه الموارد هل يجب عليه ان يقضي ما فات عن الميت او لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه الوجوب، فكأنه قدس الروح استند في ذلك كغيره إلى ما هو المعبر عنه في كلماتهم، في كلمات الأكثر من الفقهاء، لعله عبروا بالولد الأكبر، يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن الميت ما فاته من صلاة أو صيام، وهذا ولد أكبر. ولكن على ما ذكرنا من أن الولد الأكبر لم يذكر في شيء من الروايات، وإنما تمقنا العنوان المأخوذ في الرواية عليه، وهو أن يكون أولى الناس بميراثه وأولى الناس به. قلنا الأولوية المطلقة إنما هو للولد الأكبر باعتبار اختصاصه بالحبة بالنسبة إلى سائر إخوانه، فهو أولى بالميراث من غيره على الإطلاق. إذا كان الأمر كذلك كيف يمكن أن يقال إن القاتل يجب عليه أن يقضي ما فات عن الميت ليس هو أولى بالميت، وكذلك الرق أو الكافر ليس الكافر أولى بالميت في ميراثه؟ فإذا أخذنا بهذا العنوان، عنوان أولى الناس بميراثه، لا ينطبق هذا على شيء من هؤلاء من القاتل أو الكافر أو الرق، فلا دليل على وجوب القضاء عليهم، وإنما يجب على غيرهم ممن هو أولى بالميراث، يعني الأكبر بعد ذلك، فإنه الأولى بالميراث، وهو الذي يختص بالهبة الكافر والرق والقاتل في حكم العدم كأنه ليس بموجود. والدعوة إن المراد بالأولى بالميراث الأولى به اقتزاء وفي تبعه مع قطع النظر عن الموانع الخارجية دعوا بلا شاهد، بل ظاهر العنوان أن يكون فعلية، يعني أن تكون القضية فعلية، وأن يكون هذا العنوان منطبقا على الموجود الخارجي بالفعل كما هو ظاهر جميع القضايا. إذا قلنا إن الخمر حرام مثلا، ظاهره ما هو خمر بالفعل، ما ينطبق عليه الخمر بالفعل، لا أن يكون خمرا بالاقتضاء وخمرا بالشأنية وبالاستعداد، جميع العناوين من هذا القبيل. فإذا أخذ في عنوان الحكم في الموضوع أخذ أولى الناس بالميراث، ظاهره أن يكون الأولى بالميراث بالفعل، لا الأولى بالميراث شأنا واستعدادا واقتزاءا، كل ذلك خلاف الظاهر. إذن القول بوجوب القضاء الا هؤلاء ما انهم لا يرسون الميت شيئا لا نعرف له وجها، بل الظاهر اختصاء الوجوب بالنسبة الى غير هؤلاء، غير القاتل و غير الكافر و الرق، من هو اولى بالميراث هو يكون وارثا دون هؤلاء. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه حكم الخنث المشكل، ان الخنث المشكل هل يجمع عليه قضاء ما فات الميت من ثلاث او صيامين. ذكر قدس الله نفسه انه لا يجمع عليه، لا يجمع على الخنث المشكل الوجوب، لا يجمع عليه ان يقضي ما فات الميت من صلاة أو صيام، وإنما يجب على غيره. أما وجوب القضاء على الغير فالوجه فيه واضح، فإن الموضوع في الحكم هو أولى الناس بالميراث على ما ذكرنا، والأولوية المطلقة ينحصر بالولد الأكبر فيما إذا فرزنا أن للميت أولادا وأكبرهم سنا هو الخنزاء، بما أنه لم يعلم أنه ذكرون فلا يعطى له الحبب. وقد ذكرنا غير مرتين أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصول العدمية في الأعدام الأزلية، هذا الموجود الخارجي إذا وجد خارجا نشك في عنوان ذكوريته، وأنه ذكر نستصحب عدم اتصافه بهذا الوصف. وصف الذكورية أيضا من الموجودات الخارجية، ونشك في هذا الاتصاف خارجا، حينما وجد هذا لا ندري أن وصف الذكوريته وجد في الخارج، يعني اتصف هذا بعنوان الذكورية أو لم يتصف، الأصل عدمه. فعلى ذلك يحكم بأن الحبب للولد الأكبر غير ذلك، لأن هذا ليس بذكرين، الولد الأكبر من الذكور إنما هو غيره. فبالنسبة إلى غيره حيث إنه أولى بالميراث فالوجوب يتوجه إليه، يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه باعتبار أنه هو الأولى بالميراث وهو الذي يأخذ الحبمة من أبيه. وأما الخنث المشكل فلا يعطى من الحبمة شيئا. وأما بالنسبة إلى تكليف نفس الخنساء المشكل، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء، الظاهر أن يفرق بينما إذا كان الخنساء المشكل بالغا في زمان موت أبيه وما إذا كان بالغا بعد موت أبيه. بين هاتين الصورتين الظاهر أن بينهما فرقا، فإنه إذا كان بالغا حينما مات أبوه ففي هذه السورة يشك في أنه ذكر يجمع عليه قضاء ما فات عن أبيه. فرضنا أن أباه مات، يعني كان هذا قبل موت أبيه بالغا، فكان مرددا بين أن يكون رجلا وأن يكون امرأة، على تقدير أنه رجل يتوجه إليه التكاليف المتوجهة إلى الرجال، وعلى تقدير أنه امرأة يتوجه إليه التكاليف المتوجهة إلى النساء، فهو عالم بإحدى هذين الأمرين، إما التكليف المتوجه إلى الرجال أو التكليف المتوجه إلى النساء. وقد ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أن مثل هذا العلم منجز للتكليف، فيجمع عليه الجامع بين الأمرين، بين ما يجب على النساء وما يجب على الرجال، وذلك للعلم الإجمالي وتعارض الأصول. فإذا فرضنا أنه بعد تنجيز هذا العلم واللزوم الإتيان بما يجب على الرجال وما يجب على النساء في صلاته وصيامه وغير ذلك من الأحكام، إذا فرضنا أنه مات أبوه بعد ذلك يشك في حدوث تكليف جديد على تقدير أنه رجل يجب عليه قضاء ما فات أبيه وعلى تقدير أنه امرأة لا يجب عليه شيء، فهو شاك في التكليف زائدا على التكاليف الأولية المنجزة، تلك التكاليف تنجزت بالعلم السابق، ويشك في حدوث تكليف جديد بموت أبيه، فإن المفروض أن موت الأب حادث، فإذا كان حادثا فعلى تقدير أنه رجل فهذا تكليف جديد حادث وهو لا يعلم به، يشك في ذلك أصالة البراءة تدفع هذا الاحتمال. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن بالغا حينما مات أبوه، وقلنا إن قوله عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه لا يختص بالبالغين حين الموت بل يعم البالغين بعد ذلك أيضا، فهو حينما كان صغيرا مات أبوه أول ما بلغ، يعلم إجمالا بتوجه الخطاب المتوجه إلى الرجال إليه، وكذلك التكليف المتوجه إلى النساء من جملة التكاليف المتوجه إلى الرجال القضاء عن أبيه، يكون هذا طرفا للعلم الإجمالي حينما بلغ، فيعلم بوجوب القضاء عن الميت أو بوجوب التستر عليه في الصلاة. أحد التكليفين معلوم، إما أنه يجب عليه أن يتستر في الصلاة، يعني أن يستر جميع بدنه غير الوجه والكفين، أو أن يقضي عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام. القضاء عن الأب يكون طرفا للعلم الإجمالي، ففي مثل ذلك يجب عليه الاحتياط وأن يأتي بما فات عن أبيه من صلاة أو صيام لأجل العلم الإجمالي. والفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى كان العلم الإجمالي منجزا للتكاليف قبل موت أبيه، وبعد موت أبيه يشك في حدوث تكليف جديد غير المنجز أولا، نظير ملاق الشبهة المسورة، كان العلم الإجمالي منجزا وبعد ذلك لاقى أحد الأصناف شيئا آخر نشك في حدوث تكليف جديد. وأما إذا فرضنا أن موت الأب كان قبل بلوغه، حينما بلغ يعلم إجمالا بتوجه تكاليف منها ما فاته قضاء ما فاته عن أبيه، هذا طرف للعلم إجمالي، فيجب عليه الإتيان بذلك من جهة تنجيز العلم الإجمالي. نعم، لو فرضنا أن الولد الأكبر بعده، حيث قلنا إنه يجب عليه، إذا فرضنا أنه قضى ما فات عن الميت وفرغت ذمة الميت، يسقط التكليف عن الخمسة بلا إشكال، لأن الموضوع هو اشتغال ذمة الميت بواجبين، فالظاهر أن يفرق بين هاتين الصورتين، بينما إذا كان بلوغ الخنساء قبل موت أبيه وأن يكون بلوغه بعد موت أبيه، إذا كان البلوغ قبل موت الأب لا يجب عليه شيء، وإذا كان البلوغ بعد موت الأب يجب عليه قضاء الفائتة تنجيزا من جهة تنجيز العلم الإجمالي.
لا جودة ميش لا خير جودة ميش لا
خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن أكبر الأولاد إذا تردد بين اثنين أو أكثر فلم يعلم الأكبر من الأصغر لم يجب على شيء منهما، لا يجب على كل منهما الإتيان بما فات عن الميت، وذلك لأنه شك في التكليف، كل منهما يشك في وجوب القضاء عليه ومقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. والعلم الإجمالي بتعلق الوجوب به أو بغيره لا أثر له، فإن العلم الإجمالي لا بد أن يتعلق بتكليف متوجه إلى شخص العالم، فأما التكليف المتوجه إليه أو إلى غيره لا أثر له، فهو شاك في التكليف فيرجع إلى البراءة العقلية والنقلية. وهذا بناء على أن موضوع الدليل هو الأولى بالميراث كما في صحيحة حفص الذي يكون على الميت من صلاة أو صيام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وهذا العنوان مشكوك فيه ولا يعلم انطباقه على كل منهما فيرجع إلى البراءة. وكذلك لو كان موضوع التكليف أكبر الأولاد على ما في كلمات الفقهاء أكبر بعنوان أكبر الأولاد يجب القضاء قضاء ما فات عن الميت على أكبر ولده، هذا العنوان أيضا مشكوك فيه لأنه لا يعلم هذا بالنسبة إلى كل منهما، كل منهما يشك في أنه أكبر الأولاد أو ليس بأكبر، وهذا العنوان لا يعلم انطباقه على كل منهما. نعم لو كان عنوان الأكبرية عنوانا مركبا من تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبل ذلك، لو قلنا بأن عنوان الأكبرية منتزع من التولد أولا كما هو الظاهر، الأكبر هو الذي يتولد أولا، أول الأولاد الذي يعبر عنه بالبكر أيضا، فهذا أول من ولد من الأولاد. لو كان هذا هو معنى الأكبر أكبر الأخيار فصدق هذا العنوان مشكوك فيه، فلا يعلم بتوجه تكليف إليه عليكم السلام ورحمة الله. وأما إذا كان هذا العنوان مركبا من أمرين وجودي وعدمي، أن يكون هذا متولدا ولم يكن تولد شخص آخر قبله، لو كان هذا من العناوين المركبة يمكن أن يقال إن هذا العنوان محقق في كل منهما، وذلك لأن تولده وجداني وعدم تولد شخص آخر قبله يهرز بالاستصحاب، يشك كل منهما في أنه تولد شخص آخر قبله أم لم يتولد، فيرجع إلى أصالة عدم التولد، وبذلك يهرز أنه أكبر الأولاد، كل منهما يهرز أنه أكبر الأولاد، فعلى ذلك يجب على كل منهما. ولكن هذا ثابت العدم لا أنه لم يثبت، فإن الموضوع أولا كما ذكرنا ليس هو عنوان الأكبر بل هو الأولى بالميراث، فإذا كان الموضوع والعنوان والأولى بالميراث هذا العنوان مشكوك فيه بالنسبة إلى كل منهما فلا يجب على كل منهما لا على هذا ولا على ذات. عنوان الأكبر عنوان مأخوذ في كلمات الفقهاء لا في الرواية. بعلى تقدير التسليم فهذا العنوان عنوان غير مركب من أمرين، بل هو عنوان منتزع من التولد أولا، وكل منهما يشك في ذلك لأنه تولد أولا أو لم يتولد أولا. فالدعوى أنه يجب على كل منهما لأصالة عدم تولد شخص آخر قبله، هذه الدعوى لا ترجي لا محسن، على أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن عنوان الأكبرية منتزعة من أمر وجودي وعدمي تولد شخص وعدم تولد شخص آخر قبله، أيضا لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب في المقام وذلك للمعارضة، فإن هذا كما يجري في حق كل منهما يجري في حق الآخر أيضا، فكل منهما محرز أنه متولد ويشك في تولد شخص آخر قبله فيرجى إلى أصالة عدم التولد، أين هذا الاستصحاب يجريه كل منهما في حق الآخر فيقول إن أخي قد تولد يقينا ونشك في تولدنا قبله الأصل عدم تولدنا قبله فهو الأكبر. فمقتضى الاستصحاب أن الأكبر هو الأخ لا أن الأكبر هو، فالاستصحاب متعارض ولا يمكن الرجوع إلى المتعارضين. وعلى كل حال فالظاهر وصحة ما ذكره مقدس الله نفسه في أنه في فرض دوران الأمر بين أن يكون هذا أكبر أو أخوه لا يجب لا على هذا ولا على ذات لعدم إحراز العنوان الذي أخذ موضوعا للوجوب، فلا يجب عليهما معا، وإن كان الأحوث التقسيط كما ذكره قدس الله نفسه، يعني تفريغ ذمة الميت ولو بالتقسيط بأن يأتي به بمقدار مما اشتغلت به ذمة الميت، يأتي بمقداره هذا ويأتي بمقدار آخر الآخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المتولدين إذا كانا توأمين وتولدا معا ولم يكن هنا سابق ولاحق فهل يجب على كل منهما أن يقضي ما على الميت كفاية أو يقسط فيأتي كل منهما بحسته، أو لا يجب على واحد منهما لا على هذا ولا على الآخر؟ نسب هذا إلى الحلي القول الثالث أنه لا يجب لا على هذا ولا على الآخر، لأن موضوع الوجوب هو الأكبر أكبر الأولاد، وهذا غير متحقق في المقام، لا هذا أكبر الأولاد ولا الآخر أكبر الأولاد، فإنهما متساويان في السن. فبما أن عنوان الأكبر غير متحقق في الخارج فلا يجب على واحد منهما، وهذا القول ضعيف جدا لما ذكرناه من أن عنوان الأكبر غير مأخوذ في عنوان الرواية، في عنوان الرواية المأخوذ أولى الناس بميراثه أو أفضل أهل بيته كما في موثقة أبي بصير، ليس هذا العنوان عنوان أكبر الأولاد مأخوذا في لسان الدليل حتى يقال إنه لا وجود له في الخارج، وإنما هو مأخوذ موضوعا في كلمات الفقهاء باعتبار تطبيق هذا العنوان عليه، عنوان أولى الناس بالميراث منطبق على الولد الأكبر، و مرادهم بالولد الاکبر فی مقابل الاصغر لا مقابل من یساویه فی سنه، فهذا الاحتمال و احتمال عدم الوجوب ساقطون، فیجب قضاء ما فات اذا کان الولد، یعنی اذا کان ولدان متساویان فی السن، و هل الوجوب علی نحو الکفایه او علی نحو التقسیط، اختار قدس الله نفسه الماتن التقسیط. و قواه شیخ الانصاری قدس الله نفسه فی رسالته باعتبار انه لا یستفاد من الدلیل التقسیط او الوجوب الکفایی بعد الجزم بعدم الوجوب العینی، لان ذمه المیت مشغوله بعمل واحد، فلا معنا لوجوب قضائه على اثنين مستقلان، فلنفرض ان الفائته صلاه واحده او صوم واحد، صوم يوم واحد مثلا، لا معنى لان يقال يجب قضاؤه على اثنين كل منهما وجوبا مستقلا، بل عينيا الواجب الواحد الاشتغال الواحد لا يمكن فيه تسمره، بل قضائين نتصور انه يجب قضاءان كل منهما يجب عليه القضاء، هذا لا يحتمل. فاذا الامر يدور بين التقسيط وبين الوجوب الكفائي، بما انه لا يستفاد من الدليل احد الامرين الوجوب الكفائي او التقسيط، فكل منهما اشتغلت ذمته بالنصف ما على الميت من صلاة أو صيام جزما على كلا التقديرين، سواء كان الوجوب كفائيا أو قلنا بالتقسيط، مقدار النصف واجب جزما بالنسبة إلى الزائد نرجع إلى البراءة. فإذا دال الأمر بين أن يكون الواجب على كل منهما نصف ما على الميت من صلاة أو صيام، او تمام ما على الميت من صلاة او صيام على نحو الوجوب الكفائي، مقدار النصف هو المتيقن فيما اذا كان الولد اثنان مثلا، بل والمقدار الزائد مشكوك فيه فيرجع فيه الى البراءة. ولكنه قدس الله نفسه الماتن ذكر ان الواجب اذا كان واحدا، او فرضنا انه اکثر ولیکن قصتنا فبقی واحدون، کما ازا کان الواجب علی المیت ما فی ذمت المیت سلاست ایام، صوم سلاست ایام، به حسب تقسیط یکون یوم لأهده ما و یوم آخر للآخر فیبقى اليوم الثالث، و کذالک فی السلال، او فرضنا انه فاتت و سلواتون مثلا خمس، خب نفرض ان الاثنتين من الصلوات تجبان على احدهما والاثنتين على الاخر تبقى الواحده، بالنسبه الى هذا الواحده التزم بالوجوب الكفائي وانه يجب عليهما، تتميم هذا بالدليل الوجوب مشكل بل ممتنع، لانه لا يمكن أن يلتزم بأن الدليل الواحد كصحيحة حفص بن البختري مثلا دل على وجوب التقسيط فيما هو قابل للتقسيط على الوجوب العيني، وفيما هو غير قابل للتقسيط على الوجوب الكفائي، كيف يمكن أن يستفاد من دليل واحد الوجوب العيني والوجوب الكفائي معا؟ فاستفادة هذا من دليل الوجوب مشكل بل ممتنع، فلا بد من التمسك بدليل آخر، وهو دعوى العلم بعدما إذا علمنا باللزوم بل تفريغ ذمة الميت أما اشتغلت به ودلت الرماية على التقسيط، نلتزم بذلك في موارد تقبل التقسيط، و اما اذا كان مشتغلت به ذمه الميت غیر قابل للتقسیط کما اذا کانت صلاتا واحدتا او صوم یوم واحد غیر قابل ان یصدر من اثنین ففی مثل ذالک لابد من الالتزام بالوجوب الکفائی من جهت العلم الخارجی لا نحتمل ان الواجب اذا کان واحدا لا یجب قضاؤه و اذا کان الواجب اثنین یجب قضاؤهما ازا غیر محتمل فمن جهت العلم الخارجی نلتزم بالوجوب الکفائی و باللزوم تفریق ذمه المیت علیهما اما بالتقسیط فی الثمن بان یستأجر رجلا واحدا یقضی عن المیت صلاتا واحدا نصف الاجرت علی هذا و نصف الاجرت علی الاخر او اذا فرضنا انهما لا یستأجران یکون الوجوب بالاضافه الیهما کفائیا لا محاله هذا من جهة الاستفادة من الدليل الخارجي لا من جهة الاستفادة من النص وإلا فلا يمكن استفادة الوجوب العيني والوجوب الكفائي من دليل واحد وكيفما كان فالظاهر أن التقسيط لا وجه له وإن اختاره شيخنا الأنصاري قد نزل الله نفسه واستدل عليه بما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن والوجه في ذلك أن المستفاد من الدليل أنه يجب القضاء قضاء ما فات على الميت على أولى الناس بميراثه هذا كلي طبيعي أولى الناس بميراثه ينطبق تارة على الواحد وينطبق تارة على الاثنين فإذا فرضنا أن الميت ليس له إلا ولد واحد أكبر من بقية ولده فيكون هو الأولى بالميراث باعتبار أن الحبذة تعطى له كما ذكرنا وإذا فرضنا أن الولد الأكبر اثنان تولدا معا فهما متساويان في السن أولى الناس بميراثه هو المجموع هذا المجموع هو الأولى بالميراث فالطبيعي الأولى بالميراث هو الذي يجب عليه القضاء هذا الطبيعي قد ينطبق على الواحد وقد ينطبق على الاثنين من يجب عليه القضاء هو هذا الطبيعي فإذا كان هذا الطبيعي هو يجب عليه القضاء قضاء صلاة واحدة مثلا كل صلاة من هذه الصلوات كل واحدة واحدة للمجموع ما فات عن الميت يعني كل ما فاته صلاة الفجر يجب على أولى الناس بميراثه صلاة الظهر يجب على أولى الناس بميراثه فكل ما فات عن الميت وكذلك في الصيام صوم يوم الأول يجمع على أولى الناس بميراثه اليوم الثاني هكذا فالتقسيط لا وجه له ليس من قبيل الأموال يكون نصفه لهذا ونصفه لذاك هذا الطبيعي أي طبيعي ما فات عن الميت يجب على طبيعي أولى الناس بميراثه هذا الطبيعي قد ينطبق على واحد وقد ينطبق على اثنين فلا يكون الوجوب إلا على نحو الوجوب الكفائي أولى الناس بميراثه هو الذي يجب عليهم قضاء ما فات عن الميت وبما أنه لا يمكن فرض وجوب صلاة واحدة على اثنين مستقلا يعني بوجوبين لأن الوجوب وجوب واحد فلا بد أن يكون الوجوب كفائيا فالصوم كل يومين و كل صلاة بخصوصها كل فرد يجب على أولى الناس بالميراث وهو في المقام اثنان فيجب على اثنين هذا الواحد ولا يمكن إلا على نحو الوجوب الكفائي فالنتيجة أنه يجب عليهما تفريغ ذمة الميت وجوبا كفائيا إذا أتى به أحدهما سقط على الآخر ويجوز لهما أن يشتركا في العمل بأن يستأجر شخصا آخر و تكون الأجرة مشتركة بينهما أمر سائغ فإن المطلوب والواجب و تفريغ ذمة الميت بأي وجه كان بنحو المباشرة منهما أو بنحو التثبيت فالوجوب الكفائي هو الأزهر ولا تصل النوبة حينئذ إلى أصالة البراءة على ما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه باعتبار أن النسب متيقن والشك في الزائد هذا لا يمكن إذ لا معنى كما ذكرنا لتيقن النسب كل واجب يجب عليهما لا أن المجموع واجب على المجمول يتقصد كل ما فات ما على الميت من صلاة أو صيام فكل فرد من الصلاة يجب عليهما وكل صوم من كل يوم يجب عليهما لا يمكن تصوير هذا إلا على نحو الوجوب الكفائي ثم رتب قدس الله نفسه على هذا أنهما إذا صاما معا أو إذا صليا معا وكان الواجب على الميت صلاة واحدة مثلا كصلاة الفجر يكون كل منهما قضاء على الميت فإن الواجب الكفائي بعدما فرزنا أنه هو الطبيعي الطبيعي كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين فالقضاء يكون بكليهما البته لابد من أن نفرز أن الختام أيضا ختام كل منهما كان مقارنا لختام الثاني كصلاة الميت مثلا إذا صلى على الميت شخصان أو أكثر بحيث يكون الختم أيضا مقارنا ختم كل من الصلوات مقارنا للأخرى لختم الأخرى هنا أيضا كذلك في الصوم واضح لو فرضنا أنه صام عن الميت كل منهما يكون القضاء بفعلهما معا فإن الطبيعي كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين لا مانع من أن تكون صلاة واحدة التي كانت واجبة على الميت واحدة ولكن القضاء والتفريغ ذمة الميت يكون باثنين فهذا أمر ممكن فلو فرضنا أنهما صاما ودخل الظهر بعد الزوال لا يجوز للقاضي أن يفطر ولا فرق في ذلك بين القضاء عن نفسه أو القضاء عن الآخر وإن كان في المسألة خلاف على الظاهر لو فرضنا أنه يقضي عن غيره بعد الزوال إلى ما قبل الزوال فيما كان الوقت موسعا له الإفطار له أن يفطر بله فيصوم يوما آخر غير هذا اليوم لأن الواجب ليس واجبا معينا وإنما هو واجب موسع له تبديل الامتثال بفرد آخر يعني تبديل الامتثال بمعنى أن يرفع اليد عن هذا ولكن إذا زالت الشمس بعد ذلك لا يجوز له الإفطار وإذا أفطر وجبت عليه الكفارة فهل هذان الحكمان يثبتان في المقام ايضاً مع ان ذمة الميت مشغولة بصوم يوم واحد لا بصوم يومين والقاضي شخصان فرضنا انهما يقضيان معا الوجوب كان كفائيا فهل يجب على كل منهما اتمام هذا الصوم فلو فرضنا أنه لم يتم هل يجب على كل منهما الكفارة ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يجب على كل منهما الإتمام إتمام هذا الصوم تمسكا بإطلاق الدليل أن القاضي لا يجوز له الإفطار يعني قضاء الصوم لا يجوز له الإفطار بعد زوال الشمس مقتضى الإطلاق شموله للمقام أيضاً فلا يجوز لكل منهما الافطار وعلى تقدير انهما افترا هذا وذاك يجب الكفارة على كل منهما على الاحوال هكذا ذكر قدس الله نفسه اما بالنسبة الى وجوب الافطار الظاهر يعني وجوب الاتمام الظاهر ان الاتمام انما يجب على من وجب عليه الصوم. القاضي الذي يقضي الصوم الواجب ويكون هذا مصداقا للواجب، هذا هو الذي يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الإفطار. وحيث فرضنا أن الواجب إنما يجب على طبيعي الولي لا على كل منهما، الوجوب كفائي لا عيني، فمن وجب عليه القضاء إنما هو طبيعي أولى الناس بالميراث لا كل منهما بخصوصه. فهذا يجمع على الطبيعي، على طبيعي هذين الشخصين اللذين صاما يجب على الطبيعي أن يتم صومه لا على الفرد. إذن يجوز الإفطار لأحدهما إذا اطمأن بأن الآخر يتمه، إذا أتم بأن الآخر يتم الصوم فالطبيعي الصوم يقضى في الخارج من غير إفطارين. إذن ما هو الدليل على عدم جواز الإفطار بالنسبة إلى هذا الشخص؟ نعم، إذا كان شاكا في أن الآخر يفطر أو لا يفطر ولم يحرز إتمام الصوم لا يجوز له ذلك، لأن التكليف قد تنجز بعد الزوال، تنجز التكليف على كل منهما وجوبا كفائيا بلزوم الإتمام، فلا بد من إحراز ذلك. مع الشك لا يجوز لكل منهما أن يفطر، بل لا بد وأن يحرز كل منهما أن هذا الواجب يتحقق في الخارج وهو وجوب الإتمام. إذن لا بد من التفصيل بين الإتمينان بإتمام الآخر وعدم الإتمينان. إذا اطمأن بذلك لا مانع من الإفطار، فإن الصوم لم يجب على كل منهما حتى يقال بأنه لا يجوز الإفطار، بل الصوم يجب على الجامع بينهما، على الطبيعي بينهما، وهذا يتحقق في الخارج على الفرس فإن الآخر يتمه. فبالنسبة إلى جواز الإفطار لابد من التفصيل بين الإثمينان وعدم الإثمينان. وأما بالنسبة إلى الكفارة، لو فرضنا أن الإفطار كان في زمان واحد ودفعة أفترى، الظاهر وجوب الكفارة حينئذ عليهما، ولكن لا مستقلا على كل منهما، فإن الواجب غير متعدد، واجب واحد، وجوب واحد وواجب واحد، وطرف الخطاب هو الطبيعي للشخص. إذن لا موجب لتعدد الكفارة، يقال يجب الكفارة على كل منهما، فإن الواجب لم يكن واجبا على كل منهما، بل كان واجبا على الطبيعي بينهما، الواجب والوجوب ومن وجب عليه واحد. غاية الأمر أن الواجب ومن وجب عليه هو الطبيعي، فلا يجب إلا كفارة واحدة، كما أن الوجوب كان كفائيا الكفارة أيضا تكون كفائية، يعني وجوبها تكون كفائيا، فيجب الكفارة عليهما كفاية كما كان الواجب واجبا عليهما كفاية. وإذا فرضنا أن أحدهما أفتر أولا ولو لاعتقاده أن الآخر يتمه فجاز له الإفطار فأفتر، طبيعي الصوم بعد باق على الفرد، كان الواجب هو الطبيعي والآخر كان يجب عليه إتمام ذلك امتثالا للأمر بعد الزوال، فرضنا أنه يجب الإتمام فوجب عليه الإتمام، وجب عليه بخصوصه، إذ المفروض أن هذا الطبيعي الجامع قد انحسر في فرد، المفروض أن الشخص الآخر الفرد الآخر قد أفطر، فوجب على هذا إتمام الصوم، فإذا تخلف وأفطر وجب عليه كفارة بخصوصه، فإن هذا هو الذي نقض الصوم. و هو الذی خالف امر المولا فی اتمام الصوم دون الاول، الاول لم يخالف لان المامور به کان هو الطبیعی و کان الاخر متمکنا من اتمام الصوم، فلم فل عصیان انما تحقق من الثانی دون الاول، فلا يبعد هذا التفصیل، و ان یقال تجب الكفاره علیهما على نحو الوجوب الكفائي فيما اذا تقارن الافطاران وفيما اذا تقدم احد الافطارين على الاخر تجب الكفاره على الثاني الذي نقض الصوم الواجب دون الاول. الظاهر ان هذا هو الصحيح. الحمد لله.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن الميت إذا كان له ولدان أحدهما أكبر سنان والآخر أكبر بلوغان، يعني أقدم بلوغان، فالبالغ أصغر سنان من غير البالغ، فهل يكون القضاء، يعني هل يجب القضاء على الأكبر سنان او على البالغ دون غير البالغ؟ اختار قد نسى الله نفسه ان الاكبر سنان هو الذي يجب عليه القضاء، والميزان في الكبر انما هو السن دون البلوغ، وما افاده قد نسى الله نفسه هو السعي، فان الدليل عمده الدليل على وجوب القضاء على الولي انما هو صحيحه حفص، والمذكور في هذه الصحيحه اولى الناس بميراثه، وقلنا إن الأولوية إنما هو باعتبار اختصاصه ببعض المال، وإن كان يشترك مع غيره في البعض الآخر فالهبوة للولد الأكبر، وبما أن الهبوة للأكبر سنان فالولاية فالقضاء أيضا يكون ثابتا عليه، فلا عبرة بالبلوغ، فإن الهبوة لغير البالغ دون البالغ إذا كان البالغ أصغر سنًا من الآخر، فعلى الميزان الذي ذكرناه من أن العبرة بالأولوية بالميراث كان المتعين هنا تقديم الأكبر سنًا، فهو الذي يجب عليه القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا أوصى باستيجار صلاة أو صيام سقط عن الولي، سقط وجوب القضاء عن الولي، إلا أنه قدس الله نفسه اشترط هذا السقوط بما إذا أتى الأجير بما استوجر عليه صحيحا، وإلا فالولي مكلف بالأداء. أما أصل الوصية والاستئجار فصحة ذلك مما لا ينبغي الشك فيه، وقد ادعي على ذلك الإجماع ولا حاجة إلى الإجماع وإلى الدليل إلى التمسك بالإجماع، وذلك فإنا قد ذكرنا في أول هذا البحث، يعني بحث القضاء مطلقا الولي وغير الولي، أنه يجوز القضاء عن الميت من دون فرق في القاضي بين أن يكون وليا غير ولي من أرحامه غير أرحامه، كلما أتي به من صلاة أو صيام نيابة عن الميت تفرغ ذمة الميت بذلك ويصل هذا إلى الميت. ثبت هذا بالروايات الكثيرة، وقد تعرضنا لهذه الروايات، كان بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، فإذا فرضنا أن أصل العمل مشروع الاستيجار على هذا العمل المشروع أيضا مشروع لعمومات أدلة الإجارة، إذا فرضنا
أن نيابة أحد عن الآخر في صلاة أو صيام كانت هذه النيابة صحيحة في نفسها، فالاستيجار على هذا العمل الصحيح استيجار صحيح إذا كان العمل سائغا ومقدورا شرعا وعقلا لا مانع من تمليكه للغير بالاستيجار، وإذا كان الاستيجار أيضا صحيحا صحت الوصية بذلك، الوصية وصية على أمر مشروع في نفسه، النيابة مشروعة، الاستيجار على النيابة مشروع، الوصية على الاستيجار أيضا تكون مشروعة، فهذه الوصية نافذة لا بد من العمل عليها على هذه الوصية، فهذا مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الإشكال في سقوط الوجوب عن الولي على ما ذكره غير واحدين، أنه في فرض الاستيجار، في فرض الوصية على الاستيجار يسقط الوجوب على الولي. الكلام في وجه ذلك، ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولا انصراف الدليل الوجوب عن صورة الوصية، ما ورد في الرواية في صحيح حفص أنه إذا كان على الميت صلاة أو صيام يقضي عنه أولى الناس بميراثه يدعى أن هذه الصحيحة منصرفة، أما إذا كان الميت أوصى بذلك أن يستأجر، ولا نعرف وجها لهذا الانصراف، أنه منصرف عن فرض الوصية هذا تكليف له ثابت في حقه. أي مرافات بين هذا، يعني بين الوجوب على الولي وبين الوصية وفرض ثبوت الوصية؟ فإذا كان دعوى الانصراف من جهة المنافات لا نعرف للمنافات وجها على ما نبين، وإن كان الأمر آخر فهو مجهول لنا، فكيف كان فلا وجه لدعوى الانصراف إلا ما ذكره قدس الله نفسه من منافات وجوب القضاء على الولي عينا مع نفوذ هذه الوصية. بيان ذلك أن العمل الواحد غير قابل لأن يجب على شخصين، ذمة الميت إذا فرضنا أنها مشغولة بعمل واحد ولو كان متعددا، لا يمكن أن يجب هذا العمل على شخصين عينان لأن الواجب واحد، فكيف يمكن أن يكون الوجوب اثنين؟ فوجوب القضاء على الولي والوجوب الناشي من قبل الوصية لا يجتمعان في الخارج، الالتزام بالوجوب الكفائي فيقال انه لا منافاة بين الوجوب على شخصين لكن لا عينا بل على نحو الكفاية، هذا لا دليل عليه لأن ظاهر الدليل كل منهما دليل وجوب الوصية العمل بالوصية والدليل وجوب القضاء على الولي كل منهما وجوب عيني، الحمل على الوجوب الكفائي بلا موجب، فالوجوب العيني غير ممكنين والوجوب الكفائي خلاف ظاهر الدليل، إذن لابد من الالتزام بسقوط أحد الوجوبين، إما وجوب القضاء على الولي أو وجوب نفوذ الوصية، لكن الثاني لا يمكن رفع اليد عنه، يعني وجوب نفوذ الوصية، فإنه من الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية وهو عنوان الوصية مقتضى الجمع العرفي أن وجوب القضاء على الولي وجوب تبعي اقتضائي، لا منافاة بين أن يكون هذا الوجوب التبعي الاقتضائي ينقلب إلى أمر آخر وهو وجوب الاستيجار للسلام من جهة العنوان الثانوي، كما هو الحال بين جميع الأحكام الثابتة للعناوين الأولية مع وجوب العمل بالوصية، الزيارة عن الميت مثلا النيابة في الزيارة أمر مستحب بنفسه ولكن بالوصية يكون واجبا، طبعا يتقدم دليل الوسية لا منافات بين الاستحباب الذاتي وبين الوجوب بالعرض. هنا ايضا يهمل على الاقتضاء الوجوب الثابت للولي، على الولي وجوب اقتضائي في نفسه، ولكن الوجوب الفعلي انما هو على طبق القضية، على طبق الوسية. إذن لابد من الالتزام بسقوط الوجوب عن الولي والقول بوجوب العمل بالوسية، هكذا ذكر قدس الله نفسه وغيره. ولكن لا نعرف لما ذكرهم قدس الله نفسه وجها سيئا، فإن هنا أمورا متعددة لابد من ملاحظة كل واحد من هذه الأمور ليرى أن المنافات بين أي من هذه الأمور وبين وجوب القضاء على الولي. أحد هذه الأمور وجوب العمل بالوصية. إذا فرضنا أن الميت أوصى قلنا إن الوصية جائزة، فيجب على الوصي أن يعمل على طبق الوصية. هل بين هذا وبين وجوب الصلاة على الولي بين هذين الأمرين منافات في الخارج؟ أي تناف بين الأمرين؟ يكون الصلاة واجبا القضاء، يكون واجبا على الولي، ويكون الوصي مأمورا بالاستئجار. هنا الالتزام بالوجوب الكفائي على أنه خلاف ظاهر الدليل على ما ذكره الشيخ غير ممكن في نفسه، فإن الواجب ليس شيئا واحدا. أحد الواجبين هو النيابة عن الميت بصلاة أو صيام، القضاء عن الميت والجامع. الواجب الثاني الاستئجار. كيف يمكن أن يلتزم بالوجوب الكفائي بين الاستئجار والصلاة؟ الوجوب الكفائي معناه أن الوجوب واحد تعلق بشيء واحد، ولكن المكلف به طبيعي المكلف لا شخص واحد. وأما في المقام فالواجب أمران، أحدهما القضاء عن الميت وهذا واجب على الولي، الثاني الاستئجار للصلاة وهذا واجب على الوصي، فلا منافات بين هذين الأمرين. الأمر الثاني ملكية الميت حسب وصيته، العمل الذي استوجر عليك هذا ملك له، بالاستئجار، بالاستئجار الخارجي يملك الميت هذا العمل في ذمة الأجير. ليس بين هذه الملكية وبجوب القضاء أي منافات، أحدهما حكم وزعي والآخر حكم تكليفي. يجب القضاء على الولي ويملك الميت بمقتضى الاستئجار، بمقتضى استئجار الوصي يملك الميت العمل في ذمة الأجير، هذا أيضا ليس بينهما منافات. الأمر الثالث وجوب الصلاة على الأجير باعتبار أنه يجب عليه تسليم المملوك إلى مالكه، العمل الذي ثبت في ذمته يجب تسليمه إلى المالك وإلى المجير وهو الميت، الموصي أو الوصي، المباشرة للوصي والتسليم للميت. يجب تسليم هذا العمل فيجب عليه الصلاة. إذا تهم المنافات يتوهم هنا فيقال كيف يمكن أن يقال إن الصلاة الواحدة واجبة على الولي وهذه الصلاة بعينها واجبة على الأجير؟ الواجب الواحد والعمل الواحد كيف يجب على شخصين؟ إذا فرضنا أن هذا لا يمكن، الوجوب الكفائي أيضا غير ممكن. لا يمكن الالتزام بالوجوب الكفائي هنا فيقال إن الواجب واحد ولكن المكلف به شخصان على نحو الكفاية، الولي أو الأجير. لا مجرد أنه خلاف ظاهر الدليل، بل من جهة أنه أمر غير ممكن. والوجه في ذلك أن الإجارة إنما وقع على الصلاة أو الصيام، فهازا مملوک له، ما معنا ان یکون تسلیم المملوک واجبا کفایی، کیف یمکن الالتزام بالوجوب الکفایی ما ان الاجیر قد اشتغلت ذمته بعمل من قبل المیت و ملکه المیت بالاجاره، افهل یمکن ان یقال ان تسلیم المال الى مالکه هازا من الوجوب الکفایی اذا ادا غیره سقط هازا مملوکه لابد من تسلیمه اما عینا او بدلا، کیف یسقط هازا بعمل الغیر، فالالتزام بالوجوب الکفایی غیر ممکنه. فهنا یتلخم ما ذکره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب عن الولی باعتبار ان العمل الواحد لا يمكن ان يجب على شخصين الوجوب الكفائي غير متصور والوجوب العيني غير معقول، فلذلك لا بد من سقوط احدهما، اما ان الوصيه غير نافذه وهذا لا يمكن الالتزام به، او ان الوجوب سقط عن الولي وهذا منشا دعوى الانصراف مثلا يلتزم بالثاني. ولكن الصحيح أنه لا منافاة بين الأمرين أصلا، فإنه بمقتضى الاستيجار يجب على الأجير أن يسلم هذا المملوك إلى مالكه، يعني يجب عليه الصلاة والصيام، وهذا وجوب مطلق، يجب تسليم المال إلى مالكه مشروط بالشرائط العامة منها القدرة. اذا فرضنا انه ليس بقادرين يسقط الوجوب لا محاله من جهة العجز على ما نبين الان ان شاء الله. و اما الوجوب على الولي فهو وجوب مشروط حدوثا و بقاءا باشتغال ذمة الميت، لان الواجب على الولي تفريغ ذمة الميت إذا كان عليه صلاة أو صيام، فهذا وجوب مشروط. فيقال للولي أيها الولي إذا كانت ذمة الميت مشغولة الوجوب ثابت، يجب عليك تفريغ ذمة الميت. أي منافاة بين هذين التكليفين؟ تكليف مطلق متوجه الى الاجير و تكليف مشروط بعدم اداء الاجير، اذا لم يؤد الاجير ولم يسلم العمل يجب على الولي على اداء. اي منافات بين الواجب المشروط والواجب المطلق؟ نظير ما ذكرناه في الترتب، ان يكون احد التكليفين مطلقا والاخر مترتبا على عصيانه. غايه الامر هنا ليس الموضوع والعصيان، بل الموضوع وعدم الاتيان، سواء كان عن عصيان او عن غير عصيان. فيتوجه التكليف بمقتضى الاجاره يتوجه الى الاجير، فيقال للاجير اد هذا العمل، سلم المملوك الى مالكه بالاتيان بصلاة او صيام، فان وفى به فقد سقط التكليف عن الولي، لان التكليف كان مشروطا باشتغال ذمة الميت، كان موضوعه الاتيان بما اشتغلت به ذمة الميت. فهذا التكليف حدوثا وبقاءا مشروط باشتغال ذمة الميت، كما أنه إذا لم تكن الذمة مشغولة من الأول لم يجب على الولي شيء، كذلك إذا لم تشتغل الذمة بشيء بقاء، وذلك بإتيان الغير بإجارة بل بتبرع على ما يتعرض به قدس الله نفسه بعد هذا، لو فرضنا أن غيره تبرع بذلك و فرغت ذمة الميت عما كانت مشمولة به سقط الوجوب عن الولي لا محاله. المنافات انما هو بين تكليفين مطلقين، العمل الواحد یکلف به شخصان علی نحو الاطلاق غیر ممکنین، و اما اذا کلف به احدهما علی نحو الاطلاق و الاخر مشروطا بعدم اتیانه ای منافات لذلک العمل الشخصی الواحد قابل لهذا التکلیف فیقول المولا لعبده اغسل هذا الثوب مثلا، و یقول للآخر اغسل هذا الثوب ان لم یغسله الاول. اف بین هذین التکلیفین منافات، یقال ان الغسل الواحد کیف یؤمر به شخصان. المنافات انما هو بین تکلیفین مطلقین، و اما اذا کان احد التکلیفین مطلقاً والآخر مقیداً بعدم اتیان الاول لیس فی هذا ای منافات، اذن لا موجب للالتزام بسقوط الوجوب عن الولی بل الوجوب باقی لیکن مشروطاً. فإذا فرضنا ان الادیر اتا به سقط لانتفاء الموضوع و لانتفاء الشرط، و اذا لم یأتی به لعصیان او نسیان او لعذر آخر کان الوجوب باقیا یجمع للولی القضا. و هذا هو الذی ذکره قدس الله نفس الماتین انه یسقط التکلیف عن الولی ولیکن بشرط ان یأتی الاجیر به صحیحا. ثم ان الاجیر اذا کان اجیرا على نفس العمل على ذات العمل ان يصلي عن الميت سنه واحده مثلا او ان يصوم عنه شهرا واحدا حسب وصيه الموصي، كان المستاجر عليه وما تعلقت به الوصيه هو ذات العمل، فيجب عليه الاتيان بذلك حتى اذا اتى الولي بالقضاء قبل الاجيز و فرغت ذمت المیت. مع ذالک یجمع للعجیر ان یأتی به علا ما تقدم الکلام فيه فيما اذا احتمل فساد عمل العجیر ولو لأمر لا يعلمه الولی لأمر وجهور، نحتمل ان الولی لم يعلم بجنابته و کان جنبا فصلى هذه الصلوات في حال الجنابه بغير غسلین فصلواته كلها باطلتون لا مانع، و این کانه به حسب حکم ظاهری یحکم بالصحه و به فراغ ذمت المیت، ولیکن به حسب الواقع یحتمل فیه الفساد، فقابل ان یأتی شخص آخر به هذا العمل بعینه نیابتا عن المیت رجاعا، امر مشروع فی نفسه. فإذا كان امرا مشروعا قابل للاستجارة ايضا، فإذا فرضنا ان الاجير كان اجيرا على ذات العمل لا على عنوان تفريغ الذمه يجب عليه الاتيان بذلك حتى بعد عمل الولي وبعد تفريغ ذمه الميت ظاهرا. واما اذا فرضنا ان الايجار كان على تفريغ ذمه الميت و فرضنا ان ذمت المیت قد فرغت به اتیان الولی به هذا العمل قبل العجیر، ففیه صورتان تقدم الکلام فیه ما سابقا، تارتا یأتی الولی بالعمل فی زمان لم یکن العجیر متمکنا من الاتیان به فی هذا الزمان. فرضنا ان العجیر کان امرأتا مثلا هاکذا نفرض، کان امرأتن و کانت حائزن فی ضمن عشرت ایام التي لم تكن المرأة متمکنتن من القضاء الولی قضا ما علی المیت من الصلوات، فمعنى ذلك ان الاجیر لم يتمكن من تسلیم العمل من اول الامر، فالاجارة فاسدة لا محال، يستكشف بذلك ان الاجارة فاسدة لانه يعتبر في صحة الاجار القدرة على التسليم، والاجير لم يكن قادرا على التسليم في اي زمان كان، اما في الازمنة الاولى فلعدم تمكنه من الاتيان بالسلام، اما بعد ذلك لعدم الموضوع المفروض أن نزم مثل ميت قد فرغت ولا تشتغل بشيئين، فلا يمكن الأجير تفريغ ذمة الميت فالإيجار باطلون. وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا إلا أنه أخر، كان متمكنا من الإتيان به وسبقه الولي في العمل فقضى ما على الميت من صلاة أو صيام، والأجير كان متمكنا فالإيجار صحيح، ولكن يتعذر تسليمه ما وقع الإيجار عليه فيدخل في باب تعذر التسليم، حيث إنه لا يتمكن الأجير من التسليم. ذمة الميت قد فرغت، حينئذ يثبت الخيار بالنسبة إلى الموجب، بالنسبة إلى الموجب مستأجر، يعني بالنسبة يثبت الخيار بالنسبة إلى المستأجر، فله أن يفسخ العقد ويطلب بنفس الأجرة، وله أن يطلب بقيمة العمل بلا فسخ، حيث إنه لا يتمكن من تسليم أصله أصل العمل فينتقل الأمر إلى البدل على ما هو الميزان في غير المقام. وكيف ما كان فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من سقوط الوجوب من أول الأمر كما ذكره غيره من جهة المنافات بين الوجوبين لا نعرف لذلك وجها صحيحا، بل الصحيح ما ذكرنا من أن الوجوب باقٍ ولكن مشروطا كما أنه من الأول كان مشروطا لا أنه حدث الاشتراط بعد ذلك. التكليف الولي بالقضاء كان مشروطا باشتغال ذمة الميت حدوثا، كذلك مشروط باشتغال ذمته به بقاء، فلا منافاة بين الأمرين، فيجب على الأجير أن يعمل ما استوجر عليه وأن يسلم المملوك على تقدير عدم التسليم لعذر أو غير عذر، كان الوجوب مقتضيا لأن يأتي الولي بذلك. الحمد لله.